بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني يعاني من نقص الانتباه، ما الحل؟ الحقيقة المشكلة مشكلة خطيرة جدا، بيعاني منها كتير جدا جدا من الأبناء، لا سيما في العصر الحديث. كتير جدا بسمع الأمهات، أم تيجي تقول لي يا دكتور أنا ابني ذكي جدا بس لو ينتبه ويركز يكون ممتاز. أم تانية تيجي تقول لي يا دكتور المدرسين بيقول على ابني إن هو ذكي جدا بس لو يقعد ساكت وينتبه ويركز يكون رائع جدا. أم تالتة تيجي تقول لي يا دكتور لما أجي أذاكر معاه يبقى قاعد مش على بعضه ومش منتبه ومركز، وأقل حاجة تشتته، لو أخوه اتحرك، لو التلفزيون اتولع، لو مش عارف في صوت في الشارع، لو في كذا، كل شوية عايز أقوم أدخل الحمام، شوية عايز آكل، عايز أشرب، عايز طول الوقت ما بيقعدش. الشيخ بيشتكي منه يا دكتور إن هو ما بينتبهش ويركز معاه، لو ينتبه ويركز يبقى ممتاز لأن ذكائه كويس جدا جدا. أنا مع حضرتك طبعا ومع حضراتكم إنه ممكن واحد حد بالفعل عبقري بس عنده تشتت في الانتباه والتركيز. لا شك ان الانتباه والتركيز مهم جدا، يعني الانتباه بينتبه للشيء وبعدين طول مدة الانتباه تركيز الانتباه على الشيء نفسه، لانه ممكن ينتبه وبعدين يتشتت بهذا الشكل. وبالتالي احنا بندرب دايما على 4 حاجات، يعني مدة الانتباه، طول مدة الانتباه او قوة الانتباه الاول انه ينتبه للشيء، وبعدين طول مدة الانتباه لانه ممكن ينتبه للمدرس على مسألة حساب بس عنده مشكلة في طول مدة الانتباه ما يقدرش يكمل المسألة، هي معطيات يوصل لنتائج، فبالتالي عمره ما يحل المسألة ويكمل للآخر. يعني الحاجة الثالثة المفروضة بندرب عليها المرونة في نقل الانتباه، مرونة في نقل الانتباه، ينقل من حاجة لحاجة، سواء سمعي، انتباه سمعي، سمعي من حاجة لحاجة، تنادي اللي يرد عليك بسرعة مع انه مركز في حاجة تانية، او انتباه سمعي بصري بصري بصري، وهكذا. ثم التمييز في نقل الانتباه، او التمييز في الانتباه، او الانتباه الانتقائي السمعي، الانتباه الانتقائي البصري، انه يركز على مثير سمعي واحد دون سواه، على المدرس واي حاجة حواليه، هو مركز على المدرس او على الشيخ او على المذاكرة لما يكون بيذاكر او على الكتاب. والانتباه الانتقائي البصري انه هو مركز بصريا على المثير اللي هو دلوقتي بيتواصل معاه، سواء المدرس او الشيخ او الكتاب او ما شابه. يعني طبعا لما بيحصل مشكلة في الانتباه بيتبعها مشكلات في اشياء اخرى، يعني الانتباه بنعتبره اول العمليات العقلية، لان انا بنتبه سمعيا وبصريا ولمسيا وشميا وتذوقيا، انتباهات، انتباه علشان استدخل المعلومة جوه المخ، اخزن المعلومة، استدعي المعلومة من خلال الذاكرة. الانتباه بيبنى عليه بعد كده كل العمليات العقلية، انتبهت يبقى بعد كده ان انا ادرك الادراك، افسر الانتباه ده سخن ولا ساقع ولا خشن ولا ناعم ولا ايه بالظبط، وبعدين التفكير لغاية لما العمليات العقلية، يعني التفكير والحل المشكلات والابداع الابتكار. يبقى اذا لو ما فيش انتباه هيبقى في مشكلة في كل العمليات العقلية اللي جاي، وبالتالي هيبقى في مشكلة طبعا في المذاكرة، وفي مشكلة في التحصيل الدراسي بشكل عام. لانه الحقيقة يعني لما يبقى حد عنده نقص انتباه، الدراسات بتقول انه تحصيل الدراسي يصل الى 30% بس، يعني حوالي 70% مش بيحصل في الفصل، وبالتالي نقص الانتباه هنا بيعمل له مشكلة. طيب خلينا يعني بشكل سريع نشوف ايه اللي ممكن يسبب نقص الانتباه ونعالجه ازاي. اول حاجة المفترض ان انا ببص بصراحة على الاسباب الصحية، احتمال يكون واحد عنده نقص انتباه لانه في كهرباء، يبقى محتاج رسم مخ، وبعدين نشوف لو في كهرباء يبقى دي لها علاجها مع الطبيب النفسي او المخ والاعصاب. تمام التمام، لان الكهرباء ممكن تخليه فعلا عنده فرط حركة وبالتالي نقص انتباه وبالتالي مش قاعد على بعضه. كويس قوي. طيب تاني حاجة ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون في مشكلة اصلا عنده في السمع كعضو او في البصر كعضو، فهو مش قادر، مش نقص الانتباه السمعي او نقص الانتباه البصري، لا في مشكلة فعلا في السمع عضويا او بصريا، فاطمن تماما ان انا ما عنديش مشكلة عضوية في السمع او البصر. كمان اطمن ان انا ما عنديش مشكلة في نقص نسبة الهيموجلوبين، انه ما يكونش في انيميا، لان برضو ده لما يكون في فقر دم او حاجة الدم ما يوصلش المخ بشكل كويس علشان عمليات الانتباه والتركيز وما شابه. طيب ممكن يكون طبعا كل ده لما اجي اكشف المفترض ان انا خلاص ليه علاجات بهذا الشكل. ممكن يكون يعني نقص معدل الغده الدرقيه، يبقى كسلان ومش منتبه وبتاع، فبالتالي برضو ليها علاج. كل دي اسباب عضويه، يعني لازم نبص لها الاول، بحيث ان احنا لما نيجي نتكلم عن المشكلات بقى النفسيه او المشكلات بتاعتنا، او ندرب بتدريبات تنميه الانتباه والتركيز السمعي والبصري واللمسي، يبقى انا مطمن ان انا ما عنديش مشكله، لا كهرباء ولا انيميا ولا مشكله في السمع ولا مشكله في البصر ولا مشكله في الغده الدرقيه او ما شابه يعني. طيب خلصت الحاجات العضويه دي، ربما تكون هي السبب، فاذا عرف السبب بطل العجب. تمام التمام. مش احتمال يكون في نقص ذكاء؟ مش احتمال الولد ده اللي عنده نقص انتباه يكون اثناء الحمل اخذت فيه دواء وانت مش واخده بالك، او انت واخده بالك؟ ماشي، مش ممكن يكون العامل الار اتش او حصبة الألمانية للام، او تدخين او مخدرات للام او ما شابه. ممكن يكون نقص الانتباه راجع للضعف العقلي او التخلف العقلي احيانا، اللي هو قد يكون ناتج عن مشكلات اثناء الولاده، ان الميه اتصفت او شرب ميه، او الحبل السري لف على رقبته، او اتزنق في الولاده، او زرق اثناء الولاده، او ما عيطش على طول. كل ده بيسبب نقص اكسجين، نقص الاكسجين بيسبب نقص في يعني خلايا المخ، بيسبب نقص في الذكاء، بيسبب نقص في الانتباه والتركيز، بيسبب نقص في التحصيل الدراسي والتواصل بشكل عام واضطرابات التواصل بشكل عام. يبقى اذا اختبار ذكاء علشان نشوف هل المشكله عنده ضعف في القدرات العقليه، ولا قد يكون بطيء تعلم، ولا تحت المتوسط، ولا متوسط، ولا فوق المتوسط، ولا ذكي، ولا ممتاز، ولا عبقري، ولا موهوب. يعني لازم اختبار ذكاء يقول لنا هو دلوقتي انتباهه قليل ليه. يبقى استبعدنا الاسباب العضويه وجينا لقينا انه ما شاء الله ذكي، ما عنديش مشكله. بس في حاجه كمان ممكن لازم اتاكد منها، يعني بالبعض احيانا يجي يقول لي يا دكتور ابص له ما يبصليش، مش يمكن يكون في توحد او سمات توحد؟ علشان كده في بعض الاختبارات اللي ممكن تتعمل للذاتويه او للتوحد علشان نشوف ما فيش توحد، او في توحد بسيط او متوسط او شديد، وبالتالي هنا في تنميه مهارات وفي تدريبات لعلاج التوحد. كويس، يبقى اذا نقص الانتباه قد يكون من المساله دي، قد يكون من اضطرابات التواصل بشكل عام النمائية وغيره وغيره. يبقى نعالج المسألة دي، عملنا اختبار الذكاء اتأكدنا انه ذكائه كويس وما عندوش توحد وما عندوش اي مشكلات صحية خالص. طيب هل ممكن يكون الطفل ده اصلا عنده فرط حركة مما ادى لنقص الانتباه والاندفاعية؟ لانه فرط في شيء اسمه ADHD لو فرط حركة ونقص انتباه واندفاعية، وفي ADD لو نقص الانتباه لوحده. ممكن يكون فعلا حد عنده نقص انتباه بدون فرط حركة، وحد عنده فرط حركة مع نقص انتباه بهذا الشكل. غالبا فرط الحركه غالبا هيعمل لانه رباعيه كده، يعني فرط الحركه يؤدي لنقص الانتباه تركيز الذاكره بهذا الشكل يعني، فيعالج فرط الحركه سواء دوائيا ان كان يحتاج. ففي اختبارات لفرط الحركه علشان نشوف هل في فرط حركه او ما فيش. طب لو في نشوف درجتها بسيط ولا متوسط ولا شديد، وبالتالي اذا كان شديد فهيبقى في جزء دوائي، مش شديد هيبقى مش مهم الدوائي، او على الاقل نرجئ الدوائي ونأجله لغاية لما نعمل تعديل سلوك وعلاج اسري وتدريبات لتنمية الانتباه والتركيز والذاكرة وتدريبات لعلاج برط الحركة. يبقى اذا تدريبات بهذا الشكل يعني، يعني كل مشكلة وليها حل، بس اهم حاجة ان احنا يعني بوعي ونظرة شمولية نشوف التشخيص السليم، فنبص للامور من زاوية كلية، من زاوية شمولية. هل اسباب يعني صحية، ولا أسباب خاصة بالكهرباء، ولا أسباب خاصة بالناحية يعني الذكاء نفسه، ولا خاصة بفرط الحركة ونقص الانتباه؟ الاختبار ممكن يجي يقول لي فرط الحركة لوحده، نقص الانتباه لوحده، أو فرط الحركة مع نقص الانتباه، وبالتالي يبقى في دواء يقلل من فرط الحركة، دواء يرفع من نقص الانتباه، أو ده بيكتبه الطبيب النفسي. في تدريبات علشان تقلل من فرط الحركة، عشان تزود من نسبة الانتباه والتركيز السمعي واللمسي والبصري. تمام، طبعا هيعقبه الذاكره برضه، لان في مشكله في الاستدخال، ففي مشكله في التخزين، مشكله في الاستدعاء، فلازم يكون برضه هيبقى في مشكله بعد كده في الذاكره. طيب ممكن يكون نقص الانتباه راجع لمشكلات اسريه جوه البيت، ممكن يكون في خلافات زوجيه، فالولد ما عندوش اي مشكله لا صحيه ولا مشكله في الذكاء ولا مشكله في التوحد او سمات التوحد ولا اي مشكله نمائيه، ما عندوش مشكله خالص. هي المشكله كلها ان الولد ذكي جدا وقد يكون عبقري، بس العباقره عندهم درجه حساسيه مفرطه، لان في مشكله قد تكون في الاسره نفسها، خلافات زوجيه، فالولد او البنت نفسها يعني بيبقى طول الوقت عقله مع بابا وماما، بيبقى مسيطر عليه خوف وعدم أمان، فبيبقى العمليات الانفعالية الخوف والقلق والتوتر تؤثر سلبا على العمليات المعرفية اللي هو الانتباه والتركيز والذاكرة والإدراك والتكوين بهذا الشكل يعني. فبالتالي يبقى في الحالة دي بعد ما نستبعد كل ده ونسأل برضو عن طبيعة العلاقة الأسرية وطبيعة التفاعل الأسري بهذا الشكل وانعكاسه على الابن ودرجة العلاقة الزوجية، طبعا ده بقول دايما ان افضل هدية يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجية، يبقى نعرف السبب ونعالج برضو بهذا الشكل يعني. ممكن يكون نقص الانتباه والتركيز بالنسبة للولد راجع ان الولد عنده مثلا درجة قلق برضو. انا قبل ما بعرف نفسية الابن لازم اعرف نفسية الاب والام، لان انا دايما بقول لحضراتكم قد تكون الاسرة هي المرض والابن هو العرض، فباجي اعرف هل الاب او الام او ما علا عندهم درجة قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او هستيريا او اضطرابات عقلية او اضطرابات شخصية. ليه؟ لانه قد ينعكس بالجينات والكروموزومات او قد ينعكس باسلوب التربية على الابن. طب هل الابن نفسه ممكن يكون اللي عنده نقص انتباه، ممكن يكون عنده قلق، فبالتالي القلق بيعمل من الاعراض المعرفية او الاعراض العقلية للقلق تشتت الانتباه، ممكن يكون في درجة اكتئاب فبرضه احد الاعراض للاكتئاب نقص الانتباه، هل ممكن يكون في خوف فوبيا، ممكن يكون في وسواس قهري، ممكن الاضطرابات حتى النفسية بتأكد ان الولد يخلو منها او علشان اشوف سبب نقص الانتباه جاي منين، وبالتالي كل سبب المفترض ان انا اعالجه علشان اقدر اعالج مشكلة نقص الانتباه اللي بتنعكس على التحصيل الدراسي وعلى حاجات كتيرة جدا. طيب ما عنديش ولا مشكلة في اللي فات يا دكتور، احتمال يكون مشكلة في اسلوب التربية نفسها، احتمال يكون مشكلة في الضرب، احتمال يكون مشكلة مثلا في التدليل الزايد فالولد هينتبه لك ليه هو يعني، او قد يكون مشكلة في انه في قسوة في المعاملة بالنسبة للابن فبالتالي هو بيعمل عليك عدوان مضاد تنادي عليه هو مش عايز يرد عليك، ممكن يكون الضرب هو الاخره خلاه وصل للمرحلة من التبلد واللامبالاة انه دلوقتي خلاص ضربه اللي عور العين وما خسران خسران، ممكن يكون من التوبيخ والقهر والذل والضرب والاخره هو الولد وصل لمرحله ان انا غبي وان انا فاشل وان انا ضعيف وان انا جبان وان انا ما بفهمش حاجه خالص، ممكن يكون ده الولد حاسس انه غبي فالاغبياء معذورون، ده جدا جدا يبقى نحسن الاسلوب التربوي، واتكلمت مع حضراتكم عن الاساليب التربويه كل الحلقات ارجعوا لها على موقع قناه الرحمه او صفحه قناه الرحمه او صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم. طيب ممكن يكون نقص الانتباه وده سبب يعني ممكن يكون لنقص الثقه بالنفس، بمعنى ان الولد ذكي وكل حاجه تمام بس هي المشكله عامل زي مثلا يعني الاسد وهو بيجري ورا الغزاله، فالغزالة هنا عندها تشتت في الانتباه لانها حاسه بنقص ثقه بالنفس، فدايما حاسه انه الاسد هيحصلها مع انه الاسد بيجري بسرعه 93 كيلو في الساعه والغزاله بتجري بسرعه 56 كيلو في الساعه، يعني الغزاله بتجري بسرعه 93 كيلو في الساعه والاسد هو اللي 56 كيلو في الساعه، يعني الغزاله اسرع بكتير بس لان عندها نقص ثقه بالنفس وعندها ربما يعني نقول ايه تاريخ من الفشل السابق لها او لاقرانها او لابائها او موروث يعني ثقافي مثلا عند الانسان، انا بمثل بس القصه، فحاسه ان كل اسد بيحصل الغزاله فبالتالي هي طول الوقت بيبقى مش منتبهه ومركزه لان لفتاتها بتلتفت للاسد هيحصلني هيحصلني لغايه لما الاسد يحصل الغزاله وياكل. هل الابن متصور انه طول الوقت انه اقل من زمايله اقل من اخوه لما بنقارن مقارنه سلبيه ونركز على اسوأ ما فيه وعلى احسن ما فيه اخوه او صاحبه او ابن عمه، هل هو حاسس انه في الفصل دايما مقهور وان هو مش كويس والى اخره؟ احتمال كبير جدا جدا. طيب يا دكتور المشكله ان احنا لما بنيجي نقعد معاه ونذاكر معاه فعلا مشتت الانتباه والتركيز، ما انا قلت لحضرتك المفترض يعني نستبعد كل الاسباب ونعالجها وفي نفس الوقت في تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي والبصري، كنت عامل لحضرتك حلقه دايركت بعنوان تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، ارجو ان حضرتك ترجع لها على صفحه قناه الرحمه او صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، تنميه الانتباه تدريبات عمليه لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، لغايه لما اعمل لحضراتكم تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز البصري، دي تدريبات مفيش كبسوله يا جماعه فجاه تخلي الولد من هنا لهنا من نقص الانتباه للانتباه، اللهم الا اذا كان عنده مشكله عضويه وعالجناها يعني، لكن لما نستبعد كل المشكلات هو عنده نقص انتباه فالمفترض ان دي تدريبات والتدريبات بتستمر. انا عامل لحضراتكم برضو زي موسوعة لتنمية الانتباه والتركيز، فيها 100 تدريب عملي كلهم بالصور، يقدر الاب والام يدربوا الاولاد بشكل دائم. المهم انه ايه، استمرارية التدريب. يعني دائما لما اجي اقول لو واحد عايز يخس وراح للدكتور، الدكتور بيقول له اتمشى شوية، يعني حاول انك انت كل يوم تمشي مثلا نص كيلو او حاجة. هو ده مطلب صعب؟ مش صعب، التدريبات سهلة، بس المشكلة في ايه؟ ان البعض احيانا ما بيستمرش. لا، انا عايز حضرتك تستمر، لان الاستمرار هو اللي بيؤدي الى النتائج الجيدة. يعني لما اجي اذاكر معاه يا دكتور ما بينتبهش ليا خالص، يعني محتاج انك انت هتيجي تعمل تدريب، هنيجي نقول له كلمة ذاكر مكتسبة ارتباط شرطي سلبي لان انا بحرمه من الالعاب، نعمل تدريب معاه لمدة 10 دقائق وبعدين نذاكر لمدة 10 دقائق، إذا كان قبل 7 سنين، إذا كان بعد 7 سنين ل10 هنذاكر ربع ساعة، إذا كان من 10 ل12 هنذاكر مثلا تلت إلى نص ساعة. يبقى التدريب 10 دقائق وهنذاكر ربع ساعة، وبعدين تدريب 10 دقائق وبعدين نذاكر ربع ساعة، تدريب 10 دقائق وبعدين نذاكر ربع ساعة. لازم أجزأ التدريبات وبخلي فترات الموقف التعليمي قليلة شوي. يعني ايه اخلي فترات الموقف التعليمي قليلة؟ ويعني ايه تجزئة المهمة؟ علشان اقدر ان انا استثيره واخليه ينتبه ويركز معايا. ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم مع حضراتكم بعنوان ابني يعاني من نقص الانتباه، ما الحل؟ قلت لحضرتك إذا كان في أي أسباب صحية أو أسباب نفسية أو أسباب أسرية أو أسباب تربوية نعالجها، وبعدين نبدأ في تدريبات تنمية الانتباه والتركيز السمعي والبصري واللمسي مع الطفل. لكن في بعض الحاجات أمهات تيجي تقول لي يا دكتور انه ابني 5 سنين والمفترض ان انا بقعد اذاكر معاه من 5 ل 12 بالليل. حرام عليك، الطفل من 2 الى 7 قدرته على القعده من 8 ل 15 دقيقه، يعني اقصى حاجه 10 دقائق. بتقعدي معاه كل الوقت ده؟ هو 10 دقائق بالظبط، و10 دقائق هلحق اخلص يا دكتور، هتلحق ان شاء الله. بس لما نعمل نبدا بتدريبات تدريب وبعدين نقعد 10 دقائق واجب العربي، وبعدين تدريب وبعدين 10 دقائق واجب الحساب، وبعدين تدريب 10 دقائق وبعدين 10 دقائق واجب الايه الانجليزي وهكذا. وبعدين لو هو قلنا من 7 الى يعني 10 قدرته على القعده، هنقول من 15 الى 20 دقيقه، من 10 ل 12 من ثلث ساعه الى يعني نص ساعه، اكتر من كده ما يقعدش. دي يعني بأثر الموقف التعليمي بالنسبه له، سواء بتكلم المدرسين في الفصل مع الاولاد في الحضانه تمام رياض الاطفال، او انه الام وهي بتذاكر للولد. ويا حبذا كمان لو مثلا هنبدا نذاكر الساعه 5، فبص للساعه كده لغايه لما الساعه تيجي 5 وربع او العقرب الكبير يجي على 3 لو هو صغير، يعني هنقوم. ياه، طالما هقوم يبقى اذا يخليني ايه اللي هيخليني عايز اقوم؟ انا كده كده هقوم. لازم افصله فصل اجباري، بمعنى ان احنا هنقعد نذاكر بس ربع ساعه وبعدين نقوم. لازم اقلل الفتره بتاعه الموقف التعليمي وبعدين اجزء المهمه. دلوقتي عنده حاجة هيقعد يكتبها كده بهذا الشكل، خلاص يبقى محتاج ان هو ايه، يعني الف 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 بس، وبعدين الصف الثاني نلعب شوية 5 دقايق وبعدين يقوم يعمل الصف الثاني شوية وبعدين يقوم، حتى علشان ايديه تستريح بهذا الشكل. يعني يبقى لما هقل اصغر او اقلل الوقت بتاع الموقف التعليمي واجزئ المهمة اللي انا مثلا آية 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 او شطر شطر بيت بيت بهذا الشكل. يعني السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا دكتور، انا ابني اسمه محمد، عنده 3 سنين و7 شهور.
ايوه.
هو اتولد حضرتك ودخل الحضانة قعد فيها 8 ايام، كان عنده حساسية ودخل وخد اكسجين. وبعدين هو قعد فترة بقى يتعالج لحد سنة تقريبا ما بيخرجش وكده وبيتعالج وقاعد في البيت. هو دلوقتي ما كانش بيعرف يتكلم خالص، وبعدين جه عند سنتين 2 وبعدين قام قايل بدأ يتكلم يعني شويه كده، وبعدين 3 سنين ودانا الحضانه. بعدها بدأ بقى يتكلم زي الأطفال، بقى بيتكلم عادي حلو، يعني بقى بيتكلم حلو وبيلعب مع الأطفال عادي برضه. بس طب. دلوقتي المشكله بقى مثلا لما تيجي تسأله سؤال، اسمك ايه؟ يقول اسمك ايه؟ تعالى يا محمد، تعالى يا محمد.
طب بص يا أختي، هو
أي سؤال بقى تسأله، اي سؤال تساله له بيردد وراك، مش فاهم، ما عندوش لغه الحوار.
دي سمه من سمات، يعني بنسميها احيانا سمه من سمات التوحد، واخده بالك؟ هو طالما بيلعب ويعمل الكلام ده كله فهو ايه، في تأخر لغوي شوية، واخد بالك؟
اهو بس كان
وأحد
بيتكلم الاول يعني كان بيتكلم طبيعي، بس تقريبا يعني هو كان اتعزل عشان بيتعالج،
أها
وكان بيسمع سور الجنة على طول.
أخد تخاطب ولا ما أخدش؟
لا انا لما عرضته على دكتور قال لي هو عنده فرط حركه، اللي ظهر قدامي دلوقتي ان هو عنده فرط حركه،
تمام.
بس
يبقى
لما شفنا الاشاره
أولا
بدا ايه
اختبار فرط الحركة بحيث ان احنا نعرف هل درجة فرط الحركة عنده بسيط ولا متوسط ولا شديد، ويتعالج على الاساس. اختبار فرط الحركة يديني فرط الحركة لوحده، نقص الانتباه لوحده، والاثنين مع بعض. ثم اختبار ذكاء علشان نشوف بأثر راجعي نقص الاكسجين اثر قد ايه. يعني احيانا الام تيجي تقول لي الحاجات اللي انا بتكلم عنها بقى، ان الميه اتصفت او شرب ميه او الحبل السريع في رقبته او اتزنق في الولاده او زرق اثناء الولاده او ما عيطش على طول، مع ان كل ده سبب نقص اكسجين، بس هي الفكره قد ايه، يعني واحد خنق واحد قد ايه، كام ثانيه كام دقيقه. فالفكره كلها انه برضو ده يبان بقى في اختبار الذكاء اكتر من انه يبان حتى في رسم المخ والاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي، ان دي بتديني يعني ايه جزء من تلف في الدماغ، لكن دي بتديني وظيفه هذا الجزء في الدماغ. فيقدر يقول لي التاثير اثر ولا ما اثرش، يعني ذكائه في المتوسط ولا تحت المتوسط، ولا بطيء تعلم، ولا مثلا ضعف عقلي، واخد بالك؟ يبقى اختبار فرط حركه مع اختبار ذكاء. في اختبارات برضو اسمها كارز وجيليام ودي اس ام 5، اختبارات لتشخيص التوحد برضو، علشان احيانا تكرار الكلمه دي محتاجه تشخيص بشكل جيد، ثم محتاج بقى تنميه مهارات، بحيث انه بس الاول لازم التشخيص يكون بشكل جيد عشان نشوف ايه المشكله، وبعدين نبدا نعالج
طب
المشكله.
حضرتك يعني انا اروح لمين؟ يعني مين اللي هيشخص لي؟ دكتور ايه؟ دكتور ايه؟
الطبيب النفسي او المعالج النفسي السلوكي، على اساس انه ايه، او اخصائي نفسي، على اساس انه لازم يكون في
اخصائي نفسي، انا
اختبارات.
بروح لدكتور نفسي هو اللي بيعالج الموضوع
لا
ده.
هو انت بتروحي للطبيب نفسي اللي هو بيدي دواء، صح كده؟
مش عارفه، انا رحت مركز، انا لما رحت اكشف عليه رحت مركز، مش عارفه
كويس.
بقى انا اعرضه لانهي، انا على انهي
لا
دكتور، انهي
يعني يعني اطلبي من دكتور انا عايز اعمل اختبار ذكاء، وعايز اعمل اختبار
اطلب دكتور تخصصه تخصص نفسي.
اخصائي نفسي او مرشد تربوي او معالج نفسي سلوكي او مركز استشارات تربويه، يعني كل الحاجات دي كده، حد يكون بيعمل اختبار ذكاء مع اختبار فرط حركه مع اختبارات التوحد، على اساس بس نشوف المشكله فين، وبعدين يبدا ياخد بقى ايه يعني تنميه مهارات، علشان وتنميه مهارات اجتماعيه وتنميه مهارات للتواصل وتنميه مهارات لغويه بشكل عام يعني، بس الاول لازم نشخص بشكل جيد. استاذ محمد اتفضل يا فندم.
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور، بعد اذنك، عندي ابن، انا عندي نسبه ضمور في المخ،
ايوه.
و
هو عنده كام سنه فن؟
عنده 4 سنين يا دكتور.
ايوه تمام. طيب مؤثر على الحركه ولا الكلام ولا ال
مؤثر على الحركه ومؤثر على الكلام ومتاخر في النمو بتاعه.
تمام. المفترض رحت عند دكتور مخ واعصابه وبعدين بدأ يديله
ايوه،
ادويه.
انا ماشي مع دكتور مخ واعصاب في السلفيه،
تمام.
اسمه بيوم غريب، كان تعرفه.
شوف، هي برضو البعض احيانا يقتصر، وطبعا لا شك ان يعني ضمور في المخ يعني هيأثر على الحاجات دي كلها، تمام. فالجزء الدوائي ده جزء مهم جدا، واخد بالك؟ 50%، لكن في جزء اخر لازم يكون فيه تخاطب مع تنمية
ايوه
مهارات، تخاطب وتنمية مهارات، تمام؟
ماشي معاك.
لازم دول الحاجتين الأساسيتين، تخاطب وتنمية مهارات، على أساس إن
يعني
الدواء شغال على
يعني
الجزء العضوي،
تخاطب
التخاطب.
تنمية مهارات،
اتفضل يا محمد تاني.
نعمل له يعني جلسة تخاطب وتنمية
اختبار
مهارات
ذكاء أو اختبار اسمه بورتج للعمر التطوري، علشان تشوف بس يعني ايه عمر التطوري مقارنة بالطفل الايه السليم، على يعني مجالات معينة كده، وبالتالي يشوف
ماشي يا دكتور.
يشوف ايه النقص في اي مجال، وبعدين يبدأ خطة تنمية المهارات تتبني على الاختبار، فيستمر التخاطب
ومديله علاج
وتنمية
طبيعي،
مهارات
ومديله علاج طبيعي كمان يا دكتور، يعني
وعلاج طبيعي طبعا عشان الحركة، ده اساسي يعني. لان البعض،
طيب.
انا بقول لحضرتك البعض بيقتصر على الدواء والعلاج الطبيعي، لا، القصة محتاجة تنمية مهارات وتخاطب
طب
ويستمر.
تنمية المهارات دي نروح فين؟ يعني الدكتور فين او فين مكان ثاني مكان؟
لازم يكون قريب منك، يعني ممكن حد مركز برضو استشارات تربويه او طبيب المخ والاعصاب او الطبيب النفسي، يكون هو سنتر مركز متكامل، هو عارف ناس تمام حواليه، بحيث انه او اخصائيه مثلا تبقى تجيله البيت مرتين في الاسبوع، تخاطب، اخصائيه تخاطب، ومرتين مثلا اخصائيه تنميه مهارات خلال 6 شهور، وبعدين نعمل الاختبار بتاع الذكاء او الاختبار بتاع البورتج العمر التطوري عشان نشوف مدى التطور، زائد دوركم انتم في البيت بقى، يعني دوركم في البيت من تنميه الانتباه والتركيز، من اللعب معاه، من يعني
يلعبوا معاه
تمام، ده دوركم، دوركم يكون انتم ايه معاه كل البيت. طبعا انا يعني في جزئيه برضو عايز انبه عليها، البعض احيانا لما يكون في ولد مثلا في البيت عنده توحد او ضمور في المخ، او عنده مثلا شلل دماغي، او عنده تخلف عقلي، او عنده كذا، خلاص ده اولا سبحان الله يعني هو يعني ابتلاء او رزق او نصيبنا او ما شابه، لكن
الحمد
المهم ان
لله
انا
دكتور. بس
البعض احيانا الاب والام يوظفوا كل طاقتهم لهذا الابن، وعندهم 3 اولاد تانيين سلام ينسوهم تماما او ما يدومش نفس الاهتمام. لا انا
انا
بنبه على انه
عندي
يعني
الحمد
هو
لله
هنا
اخت
تقدمه هيبقى بطيء.
كبيره كويسه، والاخت الثانيه بس عنده كهرباء، نزل كهرباء برضك يا دكتور خلي بالك.
ماشي، ما هو انا
عمل
بقول لحضرتك المخ
الدكتور
والاعصاب.
بتاع المخ، الدكتور بيين بتاعه اللي انا ماشي معاه قال له يعمل له رسم مخ.
طبعا طبعا، ما هو وانا بقول لك مخ واعصاب على اساس انه ايه، او طبيب نفسي على اساس انه هيدي الدواء بتاع الكهرباء، وهيدي الدواء
ايوه
تاني برضو الحاجات اللي انا يعني الحاجات الادويه يعني، بس المهم جدا جدا الحاجات اللي انا قلت لك عليها. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. استاذ وفاء اتفضل يا فندم.
حضرتك انا عندي مشكله وعايزه استشير حضرتك فيها.
لا تاني يا استاذ وفاء مش سامع.
انا عندي 3 بنات،
ايوه
عندي 3 بنات في سن المراهقه،
كام السن يا فندم؟
14 و18 و20.
20 18 14 تمام.
ايوه المهم ان انا مرات باباهم، وهم مامتهم كانت الله يرحمها كانت عندها وسواس قهري،
ايوه
فانا دلوقتي مش عارفه اتعامل معاهم ازاي، دي حاجه. والحاجه التانيه ان هي كانت الله يرحمها يعني كانت بتتكرر معاهم في ايه، بتحرضهم يعني ضد باباهم وضد اهل باباهم،
لا
فانا دلوقتي ضد باباهم وضد اهل باباهم يعني عمامهم وعماتهم وكده.
هم دلوقتي عايشين مع مين؟
هم عايشين معانا دلوقتي، معانا في البيت واحد في شقه.
جدتهم اللي كان عندها الوسواس القهري؟
لا مامتهم.
حضرتك تبقي مين بالنسبة لهم؟
انا مرات الاب.
مرات الأب.
اي
طيب مامتهم كان عندها وسواس قهري، طيب هل
اي
اتنقل بالوراثة للأولاد مثلا؟
لا ما هو انا مش عارفه، المهم ان انا مش عارفه اتعامل ازاي، يعني انا احط قوانين
طب ايه
وامشي
المشكلة
عليها
اللي
ازاي،
عندهم؟
ان هما مش متقبلين حد، مش عايزين يختلطوا بحد تاني، ومعاملتهم
مش عايزين
شويه
يتقبلوا حد بره البيت؟
ايوان
من
ما
الأهل
فيش
وغير
ولا
الأهل؟
حتى جوه ولا ايوه
من الأهل أو غير الأهل؟
ايوه
طيب الثلاثة بنفس الدرجة ولا ممكن يكون حد أكبر؟
هو في حد الاكبر فيهم اللي هي 20 سنه، هي اللي هي دي اكتر حد يعني ايه كده، لكن الصغيره شويه يعني ممكن تتعامل كده بس في حدود، يعني بيبقى احيانا بتتعب وتبقى نفسيتها تعبانه. المشكله ان الاكبر من ده ان هم يعني هم قعدت مامتهم الله يرحمها كانت قعدت فتره ما بتصليش، فهم الفتره دي هم كمان بايه يعني ايه بيعملوا زي ما كانت مامتهم بتعمل، هم مش عايزين يصلوا رافضين الصلاه. انا
ايوه
صح
ايوه
هم كانوا بيصلوا قبل كده بس دلوقتي ما بيصلوش، يعني بعد وفاه مامتهم ما بيصلوش اصلا، فانا مش عارفه يعني عايزه اعرف راي حضرتك. ولو
طب تعاملهم مع باباهم شكله ايه؟
شويه كويس وشويه رافضينه اصلا، يعني مش عايزينه، يعني حتى واحده فيهم بتقول ان هو ان هي عايزه تشيل اسمها من اسمه علشان هو كان السبب في موت مامته،
هما
او
بيقولوا
هو
ان
اللي جاب لها المرض يعني.
هو طبعا ما فيش حد سبب في مرض حد، لانه يعني دي سبحان الله يعني اقدار، وما فيش حد سبب في موت حد تمام، مش حد متاخر ولا بيتقدم ثانيه عن ميعاده يعني، يعني هي بس الفكره كلها انه في عدوان مكبوت، والعدوان ده المفروض ان هو يتفرغ بشكل او باخر. المفترض انه اول حاجه لازم نشخص، لانه لو كانت الام في وسواس قهري قد ينتقل الوسواس القهري للابناء او لبعض الابناء اللي ورثوا من ناحيه الام مش من ناحيه الاب، تمام؟
ايوه، ما هي
والوسواس
راحت
القهري
للدكتور قبل
بيعمل
كده، كشفت، هي كشفت والدكتور يعني قال لها ان هي ان انت عندك وسواس قهري وكده، بس هي ما تقبلتش. يعني اللي انا عرفته بعدين ان هي ما كانتش مصدقه نفسها ان هي تعبانه، ان هي معمول لها، هي
لا لا لا
فكرت
لا،
ان هي
انت
معمول لها
بتتكلمي
كشف
عن مين
وكده.
دلوقتي؟
انا ده الكلام ده عن مامتهم، والكلام ده اتنقل للابناء وبقولوه.
ما شاء الله ارحمها. انا بتكلم دلوقتي على الاولاد برضو، تمام؟ هل
نعم.
مسألة بس ان في عدوان موجه ناحية الاب وبالتالي
ايوه،
يعني ما فيش تواصل مع الاخرين، ولا المسألة بالفعل يعني هل في حد من الاولاد عنده درجة وسواس قهري؟ والوسواس غالبا ما بيأتي معاه اكتئاب، والاكتئاب مع القلق احيانا كمان، وبيخلي الانسان ما عندوش قدرة يسحب طاقة الحياة، يعني بيسحب الطاقة الايجابية، بيسحب
ايوه،
طاقة السعادة الامل، بيبقى فيه احساس باليأس، بيبقى فيه شخص حزين. فبالتالي هل في درجة وسواس موجودة وبالتالي انعكست على يعني مؤدية للاكتئاب، فيتعالج الوسواس والاكتئاب؟ طيب ما فيش لا وسواس ولا اكتئاب، يعني لازم يكشفوا علشان نشوف هل في مشكلة ولا لا. لازم الاب يقوم بدوره بهذا الشكل يعني، وإلا دلوقتي مثلا واحد رجله مكسورة فانا عايزه يمشي معايا، اعالج رجله الاول وبعدين ابقى اتكلم في الموضوع. يعني لو عنده مشكلة وسواس قهري او اكتئاب، يبقى اول حاجة لازم تعالج الوسواس القهري والاكتئاب، لان الاكتئاب بيخلي عنده الشخص عنده تحيز معرفي وتشويه ادراكي، بمعنى انه بيحكم على الامور بشكل خاطئ. هو نفسه مش قابل نفسه عشان يقدر يقبل الاخرين، هو نفسه مش
ايوه، ما
حابب
هو
نفسه عشان يحب الاخرين.
صح.
فبالتالي بيبقى لازم يتعالج درجة الاكتئاب والوسواس ان كانت موجودة. طب ما كانتش موجودة، فيش قلق ولا اكتئاب ولا وسواس، بالتالي في درجة غضب مكبوت، الغضب ده لازم يتفرغ بهذا الشكل. كنت عامل حلقة بعنوان علاج الاكتئاب اسمعوها، وفي حلقة بعنوان برضو مهارات التخلص من المشاعر السلبية برضو نسمعها. طيب ما عندهمش مشكلة، مهم جدا بقى ان احنا في الحالة دي كنت عامل
طب
بقى
انا
حلقة
حضرتك،
بعنوان
انا مش عارفه اشخص الحاله، يعني هم عندهم درجه غضب مكبوت ولا عندهم اكتئاب ووسواس؟ يعني ايه
لا، ما هو
الاعراض اللي
الكلام ده
تخليني
بص
اعرف ده، وايه الاعراض اللي تخليني اعرف ده؟
برافو عليك. ممكن بقى ايه لو حد عنده مثلا وسواس، تمام؟ في وسواس افكار او وسواس افعال او صور او اندفاعات. الوسواس بتاع الافكار مثلا ان الشخص نفسه يبقى وسواس في العقيده مثلا، انه الشك في الذات الالهيه او الشك في الرسول او الاسلام، او هو حاسس بالنفاق او الرياء او الكلام ده كله، او انه بيكرر اشياء معينه او بيأكد على اشياء معينه، غسيل الايد كتير، بيقعد في الحمام كتير، في الاستنجاء
ايوه،
او في الاستحمام فتره
دي
طويله.
عند واحده بس، دي يعني الغسيل الكتير ده ديت عند واحده فيهم.
تمام، ما انا بقول لحضرتك ممكن يكون حد ورث او لم يرث، وممكن حد ورث من ناحيه الام او من ناحيه الاب، ما فيش مشكله، واخد بالك؟
ايوه،
وحد ممكن يبقى برضه في جينات وكروموزومات موجوده تفضل متنحيه العمر كله وما تظهرش، او تظهر في وقت معين او في وقت ما مع ضغط، يعني ضغوط او موقف صدمي او ما شابه يعني، تمام؟ طيب لو في درجه اكتئاب بيبقى مأثر على الناحيه الجسميه الاول، بيبقى في احساس بالضعف العام، الصداع، فقدان الشهية أو زيادة الشهية، قلة النوم أو لخبطة في النوم، سواء قلة نوم أو
ايوه،
هروب بالنوم، نوم كتير، تمام؟ بيبقى فيه إحساس بالحزن، عدم السعادة، اللامبالاة، اليأس، القنوط، التشاؤم، التفكير السلبي، إحساس بالفشل، عدم تقبل الذات، عدم تقدير الذات، عدم يعني احساس بانه المرفوضين من الاخرين، المستقبل بيحس الشخص انه المستقبل مظلم بهذا الشكل يعني. وبالتالي بيبقى في اعراض بقى في نقص الانتباه والتركيز والتفكير السلبي، وفي نفس الوقت بيبقى في انزواء، في انطواء، ما فيش قدرة على التواصل مع الاخرين، ما فيش قدرة على يعني التفاعل الاجتماعي بشكل عام، او ان نروح مناسبات او الى اخره. فده اعراض الاكتئاب، دي اعراض الوسواس القهري باختصار شديد جدا يعني. فان كان في حاجه زي كده فلازم
حضرتك ديت
نكشف.
اعراض الاكتئاب ولا الوسواس القهري؟ يعني الاعراض اللي حضرتك قلت عليها دي
اللي
كلها
انا قلت
اعراض
في الاول
الاكتئاب.
دي اعراض الوسواس القهري، واخد بالك؟ مساله ان انا يبقى في شك في الذات الالهيه او افكار في العقيده، يعني شك يعني وسواس في العقيده يعني، او وسواس وساوس جنسيه احيانا يعني، او افكار غير عقلانيه وغير منطقيه، الشخص بتبقى في دماغه وهو موقن انها افكار تافهه وغير عقلانيه وغير منطقيه، تمام؟ يعني هو عارف ان دي افكار، وبالتالي بيبقى هو في صراع دائم وبيبقى طول الوقت طاقته مسحوبة منه، لأنه يعني منشغل بمواجهة الأفكار بهذا الشكل، أو إنه يبقى في وساوس للتأكيد والتكرار، زي يتأكد من البوتاجاز أكتر من مرة، يتأكد من الباب أكتر من مرة، يتأكد من باب السيارة أكتر من مرة، يتأكد من عد الفلوس أكتر من مرة، يتأكد يعني يقوم يطفي النور وبعدين يرجع تاني، ينزل تحته وبعدين يرجع يقفل الباب بهذا الشكل، أو استخدام المية الكتير في غسيل الأشياء، في غسيل الإيد، في الاستنجاء، في الاستحمام، في الغسيل، استخدام المية بشكل دائم، بشكل إحساسه يعني بالتلوث، فبالتالي هو بيبقى دائما وابدا يعني استخدام الميه كتير. المهم نكشف على اساس انه لو في درجه وسواس قهري او اكتئاب تعالج، لو ما فيش ارجو ان حضرتك تسمعي حلقه بعنوان 30 خطا في التعامل مع المراهق، علشان في اخطاء في التعامل قد تكون هي اللي مخلياهم ما فيش تفاعل تواصل معاكم، من اول القسوه الزايده واللوم والقهر والنبذ والمقارنه بالاخرين، لغايه مثلا التجاهل او الخصام او الدعاء عليهم او ما شابه. وبعدين في حلقه بعنوان الطريق الى قلب المراهق، ازاي انمي اواصر الحب بيننا، وفي حلقه بعنوان التواصل، او ازاي ان احنا نتواصل مع المراهق، وزي ان احنا نقيم حوار، فن الحوار مع المراهق. لازم نتدرب على ان احنا نبدا الاول، ان الله لغيره ما يقوم حتى يغير بانفسهم، لازم نبدا احنا نغير نفسنا معاهم علشان هم يبداوا يغيروا نفسهم معانا. لازم ابدا اشغلهم معايا في انشطه، الانشطه دي لازم اوسع دايره العلاقات الاجتماعيه بتاعتهم، لازم اركز على نقاط القوه والايجابيات وهكذا يعني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الأيد اتفضلي يا فندم.
ما يا دكتور الله يعزك يا رب، ربنا يبارك لك. بص يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 11 سنة.
أيوه.
كانت من حوالي سنتين كشفت عليها عند دكتور، قال لي ده هي عندها فرط حركة.
أيوه.
ماشي. فروحت بيها للدكتور، دكتور نفسي، كتب لي حبوب اللي هي الأوتوموتيكس ديت، وقال لي تمشي بيها لمدة شهرين، تاخد منها حباية واعملي لها جلسات تعديل سلوك.
تمام.
فهي ما شاء الله كانت متفوقة جدا جدا يا دكتور في الدراسة، هي أزهرية، كانت بتحفظ القرآن ما شاء الله، يعني بمعدل صفحة في اليوم كده ما شاء الله تحفظها. سنة أولى طلعت من الأوائل، سنة تانية بعد كده بدأ المستوى الدراسي يقل. حركتها فظيعة، يعني نحيفة جدا، يعني ممكن تطلع مثلا
ما زال الحركة زايدة؟
ما لا، هي في الأول يعني كانت تطلع مثلا على النيش، تطلع على الدولاب، تضحك كده بطريقة يعني ما فيش اتزان مثلا في تصرفاتها، تحس إن هي خفيفة كده بالمعنى العام الدارج يعني.
عملت لها اختبار ذكاء؟
فصراحة نعم،
عملت لها اختبار ذكاء؟
والله هو الدكتور النفسي اللي أنا رحت له، لما رجعت سألها شوية أسئلة وكده، قال لي ما شاء الله، هو ما عملتلهاش اختبار، هو قال لي مستوى ذكائها ما شاء الله. فروحت جلسات التعديل السلوك، كانوا بيعملوا معاها جلسات تعديل السلوك، فتوقفت لمدة سنة، خدت عليها من العلاج النفسي. فروحت تاني للدكتور لما لقيت الامر بيزيد سوء ومستوى الدراسه بيجي، الدكتور اداني يعني، انا رحت بيها الشهر اللي فات، اداني حبوب اللي هي اسمها ايه، انتثيره، اسمها انتثيره، دي
ما
بتاخد
تنطقيش
حبايه.
اسماء يعني، خلينا بس قولي بشكل عام يعني.
ماشي يا دكتور. المهم فبتاخد حبايه الصبح، فالمهم انا بنحس يعني، جريت الاعراض الجانبيه، كنت خايفه عليها جدا يعني، فيها العدوانيه، فيها ان ممكن يؤدي للانتحار. اتصلت بالدكتور قال لي لا، دي ممكن ايه يعني، بيكون يعني ان شاء الله ما فيهاش اي حاجه، ولكن انا حاسه انها هادي. انا بقى اللي انا عايزه اعرفه من حضرتك، هل كتر استعمال العلاج النفسي ده بيؤثر بالسلب عليها بعد كده؟ يعني ممكن تصل لحد ان هي تتعود على كده؟ يعني بصراحه انا مبصحيره من امري، هل ان انا نمشي معاها، عايزه يعني ما نكونش مقصره في حقها، يعني نعمل اللي الله عز وجل يعني ما يحاسبنيش عليه فيه. هي البنت ما شاء الله عليها كانت متفوقة جدا دراسيا، كانت ما شاء الله، حتى لما بروح للدكتور يقول لي ما شاء الله دي هادية يعني، بس بني آدمة تانية خالص يا دكتور يعني،
طب
حتى
خلينا بس
حواليك.
يعني ام لؤي اسمعين، علشان بس دلوقتي فكره ان البعض احيانا يشخص فرط حركه وهو احيانا ما يبقاش فرط حركه، ممكن يبقى مثلا يعني
اضطرابات. هو قال لي عندها بقى، صحيح انا برضو ناسي اوضح، قال لي هي برضو دكتور كان فيها حته ان هي مثلا ايه، بتجص في هدوم كده، تخرم في هدوم اخواتها الصغيرين، نلاقيها خارمه الهدوم بتاعتها، الصفه دي فيها وان هي عندها 4 سنين.
ما انا عشان كده
حتى
بسالك
لما
على اختبار الذكاء، بصي بسالك على اختبار الذكاء، لان البعض احيانا مثلا بيبقى في نقص في درجات الذكاء، او درجات ذكاء مرتفعه جدا عبقري، هنا بيبقى في حركه او عامل بالظبط زي سواق مش عارف سوق العربيه، لو نقص في الذكاء فبيلطش يعني، او واحد عنده ذكاء مرتفع جدا وكانه سائق العربيه على سرعه 180، فده لازم افصح له الطريق واتعرف اتعرف يعني اعرف اتعامل معاه ازاي. يعني كل ده يشخص عليه انه اضطراب فرط حركه وهو مش اضطراب فرط حركه. طب ممكن واحد يبقى عبقري او ضعف عقلي وعنده فرط حركه؟ ايوه ده قصه تانية، ممكن صحيح يعني، واسباب قد يكون اسباب تانية عضويه، زياده كهرباء يعني، ارتفاع معدل الغده الدرقيه، اسباب تانية خالص يعني. طيب في
طيب
حد ممكن يكون الاب مثلا مش موجود، او في فوضويه في التعامل، في حد مثلا بيتضرب كتير، في حد يعني اقصد اقول ان في اسباب تانية. يبقى اول حاجه اختبار ذكاء علشان نشوف ذكائها فين، وبعدين تبقي تكلميني، وبعدين اختبار فرط حركه ونقص انتباه علشان اشوف برضو درجه يعني فرط الحركه اخبارها ايه. عايز اقول لك ان المفترض ان فرط الحركه بتزيد سن 5 و6 و7، من اول 7 بتبدا الدنيا تهدى شويه تدريجيا في الحركه، تمام؟ لكن لو لسه في حركه قد يكون في درجه كهرباء اخذناها والمفروض ان احنا نشوف، قد يكون يبقى عالجنا، يبقى عملنا اختبار ذكاء واختبار فرط الحركه. تعديل السلوك مهم جدا، تمام، بس كمان مهم جدا التدريبات، تدريبات للثبات الحركي. شوف حضرتك في حلقه كنت عاملها بعنوان تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، كان فيها 20 تدريب عملي، اسمعيها وطبقيهم معاها. وفي حلقه تانيه بعنوان تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، برضو فيها حوالي 21 تدريب، حاولي تطبقيهم معاها برضو، تمام؟ انا بقول طبعا اسم الحلقه لان انا عشان اقول التدريبات محتاج حلقه، تمام، بهذا الشكل يعني. وبعدين تاخد التدريبات، وفي تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز البصري، وانا عامل موسوعه بعنوان تنميه الانتباه والتركيز، تنميه الانتباه والتركيز للاطفال من سن 3 ل 12، فيها 100 تدريب عملي، لان البعض يقول لي انا مش عارف ادرب ازاي يا دكتور، اهو الكتاب فيه التدريبات العمليه، يبقى محتاج ان انا اشتغل وبعد 6 شهور من العلاج والتدريبات اعمل اختبار الذكاء واعمل اختبار فرط الحركه واقيم الوضع تاني. الدواء ما فيهوش مشكله بهذا الشكل يعني. طبعا اي شيء هيستمر لفتره طويله قد يكون لبعض الاعراض الجانبيه، لكن الفكره كلها انه انا بالنسبه لي بتكلم دايما ان الدواء مجرد الدفعه الاولى، اهم حاجه انه الدواء ده 25%، انا عندي علاج اسري نعرف ازاي نتعامل معاها، وبعدين التدريبات مهم جدا جدا 25%، وتعديل السلوك 25%، يعني القصه كلها لازم تمشي في الاربع اتجاهات، والدواء ده فقط 25% بهذا الشكل. بعد كده انا ببدا في التدريبات وبستمر في التدريبات وتعديل السلوك، ويبدا الدواء يقل تماما يتناقص لغايه لما يتشال الدواء، ويبقى ان شاء الله حتى اكلات زي ما انا بتكلم في الانتباه والتركيز على ان شاء الله حتى الاوميجا 3 هي حاجات، والاسماك والزبيب والتمر والمكسرات يعني الحاجات الطبيعيه اللي تزود نسبه الايه الانتباه والتركيز للاولاد. للاسف الحلقه انتهت، جزاكم الله خير لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.